الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وفي مرحلة العلمانية المتطرفة أو ما يسمى بمرحلة اليسار المتطرف في مدرسة هيجل نرى أولا أن علمانية فيرباخ وهي التي تتمثل في مذهبه الإنساني الإلحادي هي إلغاء للدين أي دين، وليست فصلا بينه وبين الدولة بمفهوم العلمانية في مرحلتها الأولى، وإحلال للإنسان العام جماعة العمل في العبادة محل الله. وثانيا أن علمانية ماركس وهي التي تتمثل في المادية التاريخية الإلحادية هي هدم الدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الإنسان سيد نفسه، وتنتهي سيادة الإنسان إلى سيادة المجتمع والدولة، ووضعهما بالنسبة للأفراد هو وضع المعبود الخالق من الأفراد المخلوقين. وثالثا أن علمانية لينين ينتهي أمرها إلى إلغاء المسيحية كدين ووضع البلشفية وهي الماركسية اللينينية كدين جديد بدلا منها، وهذا الدين الجديد يجب أن يكون في خدمة الواقع الذي هو الحزب. والحزب يأخذ الآن في هذا الدين الجديد مكان العبادة عوضا عن الله في المسيحية، ومكان القداسة عوضا عن الكنيسة. وهنا نجد بعد استعراض مجمل لأهم خصائص الفكر الفلسفي العلماني في أوروبا، أولا أن دافع العلمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان هو التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة، ولذا كان الفصل بين السلطتين هو الحل الفلسفي أو الرسمي لهذا التنازع. وثانيا أن الدافع عليها في القرن التاسع عشر أو فيما يسمى بين اليسار الثوري أو المتطرف في مدرسة هيجل هو الاستئثار بالسلطة، ولذا كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة، بل كانت إلغاء للثنائية بهدم الدين كمقدمة ضرورية للوصول إلى السلطة المنفردة التي هي سلطة جماعة العمل أو المجتمع أو الدولة أو الحزب حسب تحديد بعض هؤلاء المساريين المتطرفين. وثالثا أن البحوث الطبيعية والتقدم العلمي بالتدرج منذ نهاية القرون الوسطى هي التي جرأت أرباب هذا الفكر العلماني على الخروج على وصاية الكنيسة وعلى الاستقلال في النشاط الإنساني وحركة المجتمع عن أي رأي يصدر منها. ورابعا أن الفكر الفلسفي العلماني سواء في مرحلته الأولى أو الثانية لم يسلم في أوروبا من مواجهة فكر فلسفي آخر معارض، فقد قامت مدرسة كامبريدج بمعارضة هوبز أشد المفكرين العلمانيين صلابة ضد الكنيسة في مرحلة العلمانية الأولى، كما قام كثيرون في المرحلة الثانية منها بمعارضة المادية عند فيرباخ والمادية التاريخية عند ماركس، وبنقد الأسس الفلسفية التي تبناها الاتجاه المادي المعاصر سواء كانت أسسا تنتمي إلى دائرة البحث الطبيعي أو إلى دائرة الاقتصاد. وأبرز المعارضين لهذا الاتجاه المادي كتلة المشقين اليساريين من أتباع فرينشتين الذين لقبوا من أعدائهم اليساريين بالمرتدين، ثم ما قام به في القرن العشرين من معارضة الفيلسوف الاجتماعي الألماني ماكس فيبر لأساس الاقتصاد بصفة خاصة على أنه العامل المحرك في الوجود كله. وبلغ من تأثير ما نالته من معارضة من هذا الاتجاه المادي أن أصبح يوصف هذا الاتجاه في الفكر الأوروبي نفسه بالثورية دون أن يوصف بالفلسفي، الأمر الذي يدل على أنه يعبر عن عاطفة وحماس أكثر منه تعبيرا عن فكر وتأمل. وخامسا إن الموطن الذي ولد فيه الفكر العلماني في مرحلتيه وهو إنجلترا وفرنسا وألمانيا لم يأخذ بالاتجاه العلماني في التطبيق في الحياة العملية، فالتاج البريطاني لم يزل حاميا للبروستانت، وفرنسا لم تزل حامية للكاثوليك في صورة عملية، والدولة في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا رغم إعلان أنها علمانية تساعد المدارس الدينية من ضرائبها الخاصة التي تجبيها من المواطنين، مع علمها باستقلال هذه المدارس في برامجها التعليمية وببعدها عما تجريه الدولة من تفتيش على النفقات التي تنفقها. والجانب الآخر الذي يتبنى البلشفية كدين وكسياسة بدل المسيحية في أوروبا الشرقية لم يأخذ منذ الستينات بسياسة التعايش السلمي فقط مع الرأسمالية الغربية، وإنما يأخذ كذلك بسياسة حسن العلاقات مع دولة الفاتيكان، وإن كان في الداخل ينفذ سياسة العداء للدين في قسوة. عنوان: الإسلام وموقفه من العلمانية. أما موقف الإسلام فهو ضد العلمانية بأي من المفهومين، لأنه أولا يوم أن شدد في دعوته على التوحيد وعلى مقاومة الشرك في العبادة قصد إلى رفع الإزدواج والثنائية في تحديد مصير الإنسان وفي توجيهه، كما قصد إلى المساواة فيما عدا الله بين الناس، فليس بينهم معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر بتبليغه إلى الناس، والجميع بعد ذلك سواء في جواز الخطأ والصواب في تفكيرهم وسلوكهم وتصرفاتهم. ومعنى ذلك أنه ليست هناك حكومة إلهية من مجموعة من الناس أيا كان إخلاصهم في العبادة وأيا كانت منزلتهم منه إذا أخذت بتعاليم القرآن واتبعت مبادئه في سياستها، فهي حكومة إنسانية تخضع للخطأ والصواب. ولذا فعند النزاع في الأمر مع القائمين على شأن الحكومة الإسلامية فالقرآن يطلب العودة بالنزاع بين الطرفين، طرف الحاكمين وطرف المحكومين، إلى كتاب الله وسنة رسوله التي تعبر عما في كتاب الله توضيحا أو تطبيقا. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا يأمر القرآن المؤمنين جميعا من أولي الأمر وغيرهم بأربعة مبادئ: ألف بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي مقدمة الأمانات أداء صاحب الولاية العامة أمانة ولايته لمن يولى عليهم، وبالأخص العمل طبقا لما جاء في كتاب الله. باء بمباشرة العدل في الحكم والقضاء بين الأطراف المعنية في الخصومة. جيم بالطاعة لما لله من قوانين ومبادئ في صورة أوامر أو نواهي أو وصايا وطبقا لما جاء في كتابه وفي سنة رسوله قولا وعملا. دال بالاحتكام إلى ما لله في القرآن وسنة الرسول من مبادئ وأحكام وتطبيق العمل عند التنازع بينهم وبين أولي الأمر فيهم. فطلب القرآن الرجوع المؤمنين جميعا إلى الله في الكتاب والسنة فيما بين ولي الأمر ومن عداه في الجماعة، ويوضح في غير إبهام أن أصحاب الحكم والولاية العامة في الجماعة المؤمنة لا يرتفع مستواهم إلى العصمة عن الخطأ، وإنما يجوز عليهم الخطأ كما يجوز عليهم الصواب في الشؤون الدنيوية. وعصمة الرسول عن الخطأ هي عصمة في تبليغ الوحي وليست في الشؤون الدنيوية، وقد عاتب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم عتابا قاسيا على موافقته على سياسة الحرب مع الأعداء الماديين الملحدين، أي على موافقته على رأي أبي بكر رضي الله عنه، إذ وجه إليه عليه السلام القول فيما تسجله هاتان الآيتان: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، أن يثبت ويقع في الأرض، تريدون عرض الدنيا وهو مال الفداء، والله يريد الآخرة أي ثوابها لكم، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي لولا قضاء من الله سبق بالعفو، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقد كان الرأي في معاملة أسرى بدر يدور بين إطلاق سراحهم بفدية مالية، والمؤمنين يومئذ كانوا في حاجة ماسة إلى المال أو قتلهم تنقيصا لعدد الأعداء وإرهابا لهم من الإقدام على مهاجمة المؤمنين فيما بعد ومحاولة إذلالهم والتأليب عليهم. والمؤمنون يومئذ كذلك كانوا قلة، ولقلتهم كانوا مستضعفين، وأشار أبو بكر بالرأي الأول ووافقه عليه الرسول، بينما أشار عمر بالرأي الثاني. وعندما نزل الوحي بهذا العتاب كجزء لا ينفصل من كتاب الله ظهر أن الصواب في وضع المؤمنين القائم إذ ذاك كان في جانب عمر، ومعنى ذلك أن أبا بكر جانبه الصواب في رأيه، فهذا المثل من العتاب يدل على أمرين: على أن الحاكم في ظل العمل بالقرآن ولو كان الرسول نفسه عليه السلام لا يسلم رأيه من مجانبة الصواب، وبالتالي هو غير معصوم. وعلى أن مبدأ الاجتهاد مبدأ أصيل ورئيسي في الإسلام، وهو ضرورة للإنسان بحكم طبيعته التي تخطئ وتصيب وتتطور وتتغير، وقد مارسه المؤمنون في وقت مبكر على عهد نزول الوحي، الأمر الذي يدل على أن القرآن جاء لطبيعة الإنسانية ولوضعها الوضع الصحيح، فلا يرتفع بها إلى مستوى الألوهية أو العصمة، ولا يريد لها أن تنزل إلى مستوى المادة التي تدفع إلى الهوى والشهوة فقط. كذلك الإنسان الذي يبتعد عن هداية الله، فقد جاء وصف هذا الإنسان في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي جعلناه في مستوى الإنسانية الفاضلة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا كناية عن إيثاره الدنو وعدم الرغبة في الارتفاع إلى ذلك المستوى الإنساني الفاضل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أي إن تضطهده وتتبعه يظهر الإعياء والقلق، أو تتركه يلهث، أي وكذلك هذا شأنه لو ترك بدون اضطهاد وتتبع يظهر الإعياء والقلق، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإذا كانت دعوة التوحيد في الألوهية في الإسلام تستهدف المساواة فيما عدا الله بين الناس في الاعتبار الإنساني، وفي البقاء في المستوى الإنساني، وفي المشاركة في خصائص الإنسانية من الصواب والخطأ، فإنه ليس هناك في نظر الإسلام مكان في جماعة المؤمنين أو في المجتمع الإسلامي لنزاع حول السلطة، على أساس أن بعض المجموعات في المجتمع يتميز عن المجموعات الأخرى على أساس غير إنساني. فهذه مجموعة لها قداسة ولقولها عصمة، وهذه مجموعة أو مجموعات أخرى ليست لها قداسة وليست لأقوالها عصمة، كما هو تصوير وبعث النزاع بين الكنيسة والدولة في الفكر الأوروبي. كذلك دعوة القرآن إلى أن الدنيا دار اختبار وبلاء، وأنها مرحلة أولى تسبق مرحلة الآخرة، لا تعني إطلاقا شرية هذه الدنيا ولا الانصراف عن متعها وزينتها، ومن ثم لا تعني أن الاشتغال بها أمر قليل الشأن في ذاته وأقل شأنا من الاشتغال بدين الله. إن أبا بكر رضي الله عنه وله حظه في الإسلام وفي الدعوة إلى دين الله كان يباشر أمرا من أمور الدنيا وهو التجارة، حتى بعد أن ولي أمر الخلافة أراد الاستمرار في النزول إلى الأسواق ومباشرة تجارته، إلى أن لقيه عمر رضي الله عنه ونصحه بالإعراض عن ذلك طالما هو في شغل بأمر المسلمين. ثم جمع عمر الصحابة وسألهم أن يقرروا لأبي بكر في بيت المال ما يسد حاجته طالما يتولى الخلافة، فقرروا له ما يكفيه ويكفي أسرته. فلو أن التجارة مثلا كشأن من شؤون الدنيا شر أو أمر بخس في نظر الإسلام إلى الدنيا لما أقبل عليها مسلم له قدم راسخة في الإسلام كأبي بكر رضي الله عنه، ولما اتخذ منها مصدر رزقه ومعيشة أسرته، فضلا عن أن يرغب في الاستمرار في ممارستها بعد أن ولي أمر المسلمين. واستنكار القرآن لتحريم زينة الدنيا وتأكيده بعد هذا الاستنكار حل ما في الدنيا من طيبات الرزق وزينة فيها للإنسان في قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أجل الطيبات والزينة، وذاك من الاستنكار لتحريم زينة الدنيا، يدل على أن المتعة المادية ليست شرا، وعلى أن المادة ليست بخسة يجب تجنبها، أو على الأقل يجب أن ينظر إليها في احتقار وازدراء كما ينظر لمن يباشر العمل فيها بنظرة أقل. وما أعلمته الآية الثانية هنا من محرمات أخرى في مقابلها، وهي ارتكاب المنكرات والظلم والانحراف والشرك بالله والاختلاق فيما يصف به الله جل جلاله، وهي أمور معنوية ترتبط بالسلوك والتصرف والاعتقاد للإنسان، يؤيد أن ماديات الحياة الدنيا في نظر الإسلام هي في وضع سائغ ومقبول يحمل على استحسانها والرضا بها والسعي إليها من الإنسان نفسه. وقد طالب القرآن نفسه ألا يكون أداء العبادة عاملا يحمل على تجاهل الدنيا وعلى عدم الحركة فيها لتحصيل الرزق، كما لا يكون السعي في الدنيا شاغلا عن أداء العبادة فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأداء العبادة له منزلته في الإسلام، وأداء السعي في تحصيل متع الحياة له منزلته في الإسلام كذلك، لأنه إذا كانت العبادة تحمل على استقامة الأسلوب في تحصيل متع الحياة فإن تحصيل هذه المتع بسعي الإنسان يعين بدوره على الاستمرار في العبادة. والشيء الذي يحول الإسلام دونه عند تحصيل متع الحياة هو الإسراف في الاستمتاع بها، لأنه يترتب عليه إما منع الآخرين من حقهم في الحياة، وإما الإساءة إلى الذات نفسها بكثرة ما تستمتع به. يقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فينهى عن المبالغة في الاستمتاع بالأكل والشرب أي بمتع الحياة الدنيا، ولكنه لا ينهى عن تحصيلها وأصل الاستمتاع بها. وتقدير الدنيا في نظر الإسلام على أن متعها أمر مرغوب فيه لا يجعل شؤونها في سياسة الدولة أمرا بخسا، وبالتالي لا يكون للعلمانية بمعنى التنافس على السلطة لمجموعتين مختلفتين في الاعتبار وفي شأنين غير متساويين في التقدير كما هو مفهوم العلمانية في مرحلتها الأولى مكانا في الإسلام. فمشكل التنافس والخصومة بين المتنافسين غير قائم وغير وارد أصلا في الإسلام، وطالما لا يرد مشكل في نظامه فليس لحله كذلك موضوع فيه. وثانيا يوم أن وجه الإسلام دعوته إلى أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فطلب إليهم الاتفاق على احتفاظ الإنسان بسيادته وكرامته، وذلك بأن لا يعبد الإنسان سوى الله وحده، فلا يعبد الطبيعة وما فيها من كائنات، ولا يعبد إنسانا فردا أو ممثلا لجماعة كمجتمع أو دولة أو حزب. يوم أن ناداهم على الاتفاق على هذا المبدأ لم يكن راغبا في الاستئثار وحده بالسلطة، كما لم يكن مهينا للبشرية ولا مستدلا للإنسان. إن دعوة عدم الشرك بالله، وإن دعوة عدم تأليه الطبيعة، وإن دعوة عدم خضوع الإنسان للإنسان الإنسان الشخصي أو المعنوي في تواضع العابد ومذلته هي دعوة لإبعاد الإنسان عن مصدر المذلة وللاحتفاظ بالمساواة في الاعتبار البشري. وإذا عبد الإنسان الله وحده فإنما يتقرب بعبادته إياه إلى محاكاة قيم عليا تصور صفاته جل شأنه، وهي صفات الكمال في العلم والخلق والقدرة والحياة والتدبير والإرادة والغنى بالذات إلى آخر صفاته التي يتحدث عنها القرآن الكريم. ومن شأن محاكاة مثل هذه القيم العليا في ذات الإنسان العابد لله وحده تأكيد سموه الإنساني واعتباره البشري. وبتوجيه الدعوة إلى أهل الكتاب على هذا النحو ليكونوا على قدم المساواة مع المسلمين في المحافظة على البشرية من الإهانة والمذلة وفي ممارسة حق الاعتبار الإنساني في غير خشية ولا خوف، لم يكن الإسلام إذن ذا نزعة انفرادية في تولي سلطة ولا ذا ميل متطرف للقضاء على معارضة المعارضين. وبذلك يقضي القرآن في دعوته على نزعة الاستئثار بالسلطة لفريق من الناس دون فريق آخر، وهي تلك النزعة التي كانت الدافعة إلى العلمانية في مرحلتها الثانية وهي مرحلة اليسار المتطرف. وبعد ذلك إذا لم يكن في الإسلام ازدواج في السلطة ولا ثنائية في شؤون الحياة، وإذا لم يكن الإسلام ذا نزعة استئثارية على نحو ما كانت هذه النزعة تحرك الفكر العلماني الأوروبي، فإن الإسلام من جانب آخر إذا أقام نظامه للحياة الإنسانية على مبادئ عامة، فإن من بين هذه المبادئ مبدأ الحركية وهو الاجتهاد كما كان يسميه محمد إقبال. ومبدأ الاجتهاد مع مبدأ ختم الرسالة الإلهية بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما كان يذكر إقبال أيضا يتيح للإنسان المؤمن ممارسة استقلاله في إطار هذه المبادئ العامة التي جاء بها الإسلام للبحث عن ملائمة الأحداث المتجددة في حياة الإنسان المتطورة. فليس مبدأ الاجتهاد إلا تأملا وتفكيرا في تكييف الوقائع التي لم تقع من قبل، وليس الاجتهاد إلا إرجاع هذه الوقائع إلى مبدأ أو إلى آخر من تلك المبادئ العامة التي تحكم التشريع. أما ختم الرسالة الإلهية وأما اعتقاد انتهائها فإنه يشعر الإنسان بمدى استقلاله ويحول بينه وبين أن يترقب إلماء آخر له في وقت آخر لاحق. وهو إذ يمارس الآن هذا الاستقلال في التفكير فإنه لا يكون مرتبطا إلا بتلك المبادئ الموضوعية والعامة، وهي التي تحدد نظام الحياة للإنسان في جوانبها العديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأسرية والتوجيهية. فسياسة الحكم في الإسلام تقوم على الشورى وعلى الرعاية وليست على السلطة والتحكم. ففي مبدأ الشورى يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول في صفات المؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وفي شأن الرعاية يروي الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما تحمل الشورى معنى المساواة في تبادل الرأي تحمل الرعاية معنى العطف وتجنب التحكم بالأولى كذلك. والاقتصاد في الإسلام لا يقف عند حد العمل في الزراعة والتجارة وحدهما وإنما معهما الصناعة كما يستفاد من قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كما تقول: المعاملة في الإسلام على حرية العقد والبعد عن الغبن فيه ولو مترقبا كالغرر وعلى تجنب الاحتكار كما هو مفصل في فقه المعاملات التجارية والزراعية. وفي الجانب الاجتماعي يفرض الإسلام التكافل كعبادة وقربى إلى الله لسد حاجة المحتاج والوقوف بجانب الغارم في سبيل الله مصلحة عامة أو تحت ظروف غير إرادته، ولمعاونة الإنسان على استرداد حريته واعتباره البشري كحق طبيعي له، ولتعويض المدافع عن المثل العليا للمجتمع كما جاء في تحديد مصارف الزكاة. وفي جانب المال ينظر الإسلام إلى المال في ملكيته على أنها ملكية خاصة، وفي منفعته على أنها منفعة عامة، تأسيسا على مبدأ استخلاف الإنسان على مال لله أصلا. والإسلام يختلف بنظرته هذه إلى المال عن نظرة الرأسمالية التي ترى أن الملكية الخاصة تستتبع المنفعة الخاصة له، وكذلك يختلف عن النظرة الاشتراكية في مفهوم البلشفية التي ترى أن تحقيق المنفعة العامة للمال يستوجب الملكية العامة له، أي يستوجب إلغاء الملكية الخاصة. فالآية التي تطلب إلى المؤمنين الحجر على السفهاء بينهم وسحب أموالهم الخاصة من تحت أيديهم في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهي في الواقع أموال السفهاء الخاصة وتحت أيديهم التي جعل الله لكم قياما، أي جعل للمسلمين جميعا في هذه الأموال الخاصة ما يقيم حياتهم ومعيشتهم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية التي تحدد هذا الإجراء في أموال السفهاء على هذا النحو إنما تجعل هذا الإجراء خدمة للمصلحة العامة، وفي الوقت نفسه هي دليل على أن حق من لا يملك المال في المجتمع الإسلامي وهو قائم فعلا في منفعة المال لمن يملكه. وكذلك قول الله جل شأنه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه، أي في الرزق وهو الآن بيد المالكين له سواء، أي فصاحب المال ومن لا يملك المال من الأتباع سواء في ارتباط منفعة كل منهما بالمال الموجود فعلا بيد مالكه والمفضل فيه عن غيره أفبنعمة الله يجحدون. أي إذا لم يؤمن هؤلاء الذين فضلوا في المال والرزق بأن الذي يعطاه مما تحت أيديهم من الرزق لأتباعهم الذين لا يملكون شيئا ولا يحق لهم أن يملكوا الآن لأن حريتهم في التملك مسلوبة ليس من رزقهم هم كمفضلين في الرزق، وإنما هو من حق أتباعهم الذين لا يملكون في مالهم هم. إذ لم يؤمن هؤلاء الذين فضلوا بالمال والرزق بحق أتباعهم في منفعة أموالهم فإنهم عندئذ يكفرون بنعمة الله، أي يكفرون أولا بأن المال أصلا هو لله، ويكفرون ثانيا بمنع الحق عن أن يصل إلى صاحبه. قول الله هذا يسوي على سبيل القطع في منفعة المال بين من يملكه ومن لا يملكه على وجه التأكيد. وبتبني الإسلام لهذه النظرة في المال يحول دون التواكل واللامبالاة في العمل في الملكية العامة في النظام البلشفي، ويحد من الأنانية والاندفاع في فتنة المال وإغرائه على العبث والفساد في الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي. وفي الأسرة يحرص الإسلام على التضامن بين أعضائها عن طريق الشورى والرعاية المتبادلة بينهم كمجموعة من المؤمنين لعموم قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ولعموم ما جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالتزام القادر من أعضاء الأسرة بنفقة الضعيف فيها لصغر في السن أو لشيخوخة فيه أو لعجز أو لحائر يحول دون العمل والسعي في سبيل الرزق، وبإسناد أمر التوجيه وتنفيذ ما استقر عليه الأمر إلى الرجل كزوج أو أب. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوامة الرجل في إرادته في التوجيه والتنفيذ معه وفي قدرته وطاقته على السعي في سبيل الرزق والعيش، وهي إرادة وطاقة من طبيعته الخاصة التي لم يخلق لها ثديان ولا تتعرض طول حياتها للحمل والولادة. والإسلام كدين يفخر بالحفاظ على وحدة الأسرة لا لأنه يميل إلى النظام القبلي أو هو قائم عليه كما قد يدعي بعض الأتباع للفكر اليهودي الاجتماعي، ولكن لأن وحدة الأسرة هي القوة الأولى في المجتمع الإنساني في تماسكه وفي بقائه.
انتهى الوجه الأول.